خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: لو ترك جزءا من أجزاء البدن وجب عليه غسل ذلك الجزء. الشك في ترك جزء من أجزاء البدن في الغسل يكون على أنحائين. النحو الأول: ما إذا شك في الجانب الأيسر أنه لم يغسل جزءا من الجانب الأيسر، لا ريب ولا إشكال في أنه يغسل ذلك الموضع ويصح غسله ولا إشكال فيه. الصورة الثانية: ما إذا شك في الجانب الأيمن أنه جزء من أجزاء ذلك الجانب الأيمن لم يغسله، يجب عليه إعادة ذلك المكان المشكوك وغسل ذلك المكان وإعادة الباقي، إعادة غسل الجانب الأيسر تحصيلا للترتيب، فإنه يجب عليه تحصيل الترتيب الذي تقدم أنه يجب مراعاة الترتيب. الصورة الثالثة: ما إذا شك في الرأس أنه جزء من أجزاء الرأس لم يغسله، وجب عليه غسل ذلك الجزء ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، يجب عليه إعادة الباقي وتحصيلا للترتيب الذي تقدم بيانه. هذا واضح في هذه الصور حسب الدليل، حسب القاعدة، حسب الأخبار الخاصة أيضا صحيح لا إشكال فيه. أما بحسب الأصل فإصالة عدم إتيانه تجري، فيجب عليه غسل ذلك الموضع المشكوك. وأما بحسب القاعدة فهو مشغول الذمة أيضا، الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليه إعادة الغسل. وأما النصوص الخاصة حديث اللمعة الذي سيأتي إن شاء الله بيانه، حين الإمام الباقر صلوات الله عليه اغتسل فحصلت لمعة على بدنه وجسده الشريف، فقيل له لم تغسل فضرب عليه ماء فانتهى، فحينئذ هذه هي، وسيأتي توجيه هذا الحديث. هذه الصور الثلاثة لا إشكال فيها. الصورة الرابعة: ما إذا شك في أن جزء من الرأس أو الجانب الأيمن لم يغسل، أو جزء من أجزاء الرأس لم يغسل. في هذه الصورة شك في أنه هذا تردد، هل هو الموضع الفلاني من رأسه أذنه، أو أنه لم يغسل الجانب الآخر من الرأس هذا، أو أنه شك في أنه هل غسل الجانب اليد اليمنى أو لم يغسله، أو أنه رجله اليمنى لم يغسله، شك في هذين الموردين. لكنه في عضو واحد شك في مكانين منه، هل غسله أو لا غسله. أو في الرأس شك في أنه لم يغسل أذنه أو لم يغسل أنفه مثلا، وكذلك في الجانب الأيمن شك في أنه هل غسل يده أو غسله أو لم يغسل رجله، وكذلك في الجانب الأيسر. في هذه الصورة أيضا يجب عليه إتيان جميع المحتملات، فيجب عليه غسل اليد والرجل تحصيلا للفراغ اليقيني، إذ هو عنده علم إجمالي يجب عليه الخروج من هذا العلم الإجمالي، إنما يخرج بغسل جميع المحتملات، وهذا واضح لا إشكال فيه. ففي جزء عضو واحد تردد عدم المغسول بين جزء منه والجزء الآخر، هذا واضح لا إشكال فيه. إن العلم الإجمالي يقتضي الخروج عن ذلك، وإنما يخرج عن هذا العلم الإجمالي بغسل جميع المحتملات. الصورة الخامسة: ما إذا تردد وكان بين عضوين شك في أنه لم يغسل جزءا من رأسه أو أنه لم يغسل جزءا من جانبه الأيمن، في عضوين إما ترك جزءا من رأسه وإما ترك جزءا من يمينه من بدنه من جانب الأيمن. فالصورة السابقة: إذا كان هناك شك أيضا، شك في جزء منه في موضعين من عضو واحد، يجب غسلهما أي اتيان بجميع المحتملات للعلم الإجمالي. وإذا كان هناك غسل للجانب الأيسر يجب عليه إعادة الجانب الأيسر إذا كان في الجانب الأيمن، هذا تحصيلا للترتيب. فلو شك في أن جزءا من رأسه تردد بين أن يكون قمة الرأس وفروة الرأس لم يغسله، وبين أن لم يغسل لحيته حينئذ، فحينئذ يجب غسل المحتملات ثم غسل الجانب الأيمن ثم جاء غسل الجانب الأيسر تحصيلا للترتيب الذي تقدم. وكذلك لو شك في الجانب الأيمن أنه لم يغسل يده أو لم يغسل رجله، يجب عليه غسل المحتملات أي الرجل واليد، وعليه إعادة الجانب الأيسر تحصيلا للترتيب. هذا واضح بناء على الترتيب، على القول بالترتيب. وأما إذا قلنا بأنه لا حاجة إلى الترتيب، يغسل ذلك الموضع في جميع هذه الصور الأربعة، يغسل ذلك الموضع ولا إشكال فيه. فلو شك في الصور المتقدمة في الجانب الأيمن أنه لم يغسل جزءا من الجانب الأيمن، يغسله ولا حاجة إلى عادة الأيسر بناء على القول بعدم الترتيب. أما لو شك في أنه غسل الجزء الرأسي أو لا، يجب غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن لأن وجوب الترتيب متفق عليه بين الرأس والبدن. هذا ما تقدم بيانه. الصورة الخامسة، ما إذا كان التردد بين جزئين من عضوين، شك في أنه هل غسل يده اليمنى وأنه تردد بين يده اليمنى واليده اليسرى، أو جزء من رأسه والجزء الأيمن من جزء من الأيمن، حينئذ في هذه الصورة السيد الماتن رحمه الله حكم هذه الصورة بمثل الحكم الصورة الرابعة، فإنه هناك علم إجمالي مردد بين موضعين يجب عليه اتيان جميع المحتملات، فعليه أن يغسل الرأس أحد المحتملات الرأس والمحتمل الآخر الجانب الأيمن، غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن، هذا ذلك الموضع المشكوك فيه. هذا واضح. وأما الترتيب فيجب مراعاته بناء على القول والترتيب. لكن ذهب بعض الفقهاء قال بأنه في هذه الصورة لو تردد المشكوك بين جزئين من عضوين في هذه الصورة، العلم الإجمالي ينحل إلى قضية مشكوكة بدوية، شك بدوي، وإلى قضية متيقنة، فحينئذ ينحل فيجب عليه إعادة الغسل جميعه. وذلك لأنه لو تردد بين ترك جزء من رأسه وبين ترك جزء من الجانب الأيمن في هذه الصورة، أنه عضو وهو الرأس، عضو الآخر البدن الجانب الأيمن، تردد بين أن ترك جزءا من الرأس أو جزء من الجانب الأيمن، بالنسبة إلى الجانب الأيمن لو غسله لا فائدة في غسله، إذ أنه لو غسله لا يحصل اليقين بالغسل حينئذ، إذ احتمال أنه لم يغسل الرأس فيجب عليه غسل الرأس فغسله باطل حينئذ. فحينئذ هذا الغسل الذي غسله بالنسبة إلى الجزء الأيمن، أن هذا الغسل لا يفيده باعتبار أنه احتمال موجود أنه لم يغسل الرأس، فيكون غسل الجانب الأيمن بلا فائدة فيبطل غسله من ناحية ترك الجزء الرأسي. وأما بالنسبة قضية متيقنة يجب عليها إعادة الغسل، وأما بالنسبة إلى الرأس يشك أصلا في أنه غسله أو لم يغسله، قاعدة التجاوز إن قلنا بجريانها في الغسل كما ذهب إليه السيد الماتن رحمه الله وبعض الفقهاء، فحينئذ نقول قاعدة التجاوز يجري، قضية مشكوكة بالشك البدوي تجري قاعدة التجاوز، ونقول بصحة الغسل حينئذ، غسل الرأس حينئذ. هذا هو الذي ذكره. فهنا تنحل القضية والعلم الإجمالي ينحل إلى قضية مشكوكة بالشك البدوي وقضية متيقنة، وذلك لأنه لو غسل الجزء الأيمن لوحده فإنه لم يعلم بصحة هذا الغسل، إذ أنه لو لم يأتي بغسل الرأس لبطل هذا حينئذ، ما بفائدة هذا الغسل، فيبطل حينئذ متيقنا إما بترك غسل الرأس أو لعدم الاتيان الترتيب وغير ذلك فيبطل غسله. هذا ما ذكره بعض الفقهاء، لكن الصحيح ما ذكره السيد الماتن في المقام. لو تردد عدم المغسول بين جزء بين الرأس والجانب الأيمن أيضا يجب عليه إتيان جميع المحتملات، فيغسل ذلك الموضع من الرأس المشكوك وذلك الموضع الآخر المشكوك من الجانب الأيمن، ولا إشكال فيه. العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وهو إتيان الغسل بجميع أجزائه حينئذ لا حاجة إلى ما ذكره عرفا. هكذا يقولون أن هذا الرجل تردد أمره بين ترك جزء من رأسه أو ترك جزء من جانب الأيمن أو جانب الأيسر فغسلهما معا، حينئذ غسل الجزء الرأس وغسل أي أتى بجميع المحتملات. يقولون بأن العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالصحة حينئذ، وما ذكره السيد الماتن صحيح ولا إشكال فيه. هذا كله ما يتعلق بالكيفية الأولى من الكيفيتين في غسل الجنابة، وهو الترتيب. الكيفية الأولى الترتيب بين الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر كما تقدم بيانه تفصيلا. الكيفية الثانية الغسل الالتماسي، ولا ريب ولا إشكال في مشروعية الغسل الالتماسي أيضا، ولكن الخلاف في بعض الجزئيات سيأتي بيانها إن شاء الله.